أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال الماتن: وكلما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعد، والبليغ ما كان من هذا الضرب لغرابته، ولأن نيل الشيء بعد طلبه ألذ. كان الكلام في القسم الثاني من أقسام التشبيه في التقسيم الثالث من تقسيمات التشبيه باعتبار وجهه، فهو التقسيم الثالث ينقسم إلى قريب مبتذل وإلى بعيد غريب، وبينا أن سبب الغرابة هي خفاء وجه الشبه، وكون وجه الشبه خفي غير ظاهر، إما لكثرة التفصيل الواقع في وجه الشبه، وإما لكونه أن المشبه به نادر الحضور بالتفاصيل التي تقدمت. فعليه وبين ما هو المراد من التفصيل، بينا ما هو المراد من التفصيل. فبمقتضى ما تقدم أن التفصيل اللي هو ما تقدم شنو، أن التفصيل سبب من أسباب غرابة التشبيه. بمقتضى هذا فكلما كان التركيب الذي فيه التشبيه فيه كثرة تفصيل، أو تفصيل مثلا في 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 هو شلون عبارته، وكلما كان التركيب من أمور أكثر يعني فيه تفصيل فيقتضي فيه تفصيل أكثر، كان هذا التشبيه أبعد وكان أغرب، وكون بعيدا غريبا مما يؤدي إلى أن يكون حسنا يعني غير متداول، مو جرت فيه العادة، مو يعرفه كل أحد، وإنما يعرفه خواص الناس أذكياء أهل البلاغة وهكذا. فبمقتضى ما تقدم من أن التفصيل سبب من أسباب الغرابة، فإذا كان التفصيل أكثر كان التشبيه أبعد، وإذا كان أبعد كان أبلغ وكان أحسن. لذا قال: وهذا الضرب عبارته والبليغ ما كان من هذا الضرب لغرابته. والمراد من البليغ ليس الاصطلاح المعروف عند علماء البيان الذي سيأتينا إن شاء الله بعد التعطيل، من أن قسم من أقسام التشبيه يسمى التشبيه البليغ، لا مو هذا المراد منه، وإنما المراد من البليغ يعني الحسن، بليغ بمعنى حسن، يعني وكلما كان غريبا كان حسنا. وسيأتي من الشارح يفسر، نشير العبارة الشارح في وقتها. وكلما كان التركيب بلا فرق سواء كان هذا التركيب خيالي أو كان هذا التركيب عقلي من أمور أكثر كان التشبيه أبعد. لماذا؟ لكون تفاصيله أكثر، وقد تقدم أن التفصيل هو سبب من أسباب الغرابة، فكلما زاد التفصيل زادت غرابة التشبيه، زاد بعد التشبيه. والتشبيه البليغ ليس المراد منه التشبيه البليغ بالاصطلاح المعروف، وهو ما حذفت أداته ووجه الشبه، هذا سراح يجينا التشبيه البليغ، لا هذا اصطلاح، وإنما المراد يعني هو التشبيه الذي يحكم عليه بأنه بليغ حسن مقبول في أعلى درجات القبول عند أهل البلاغة، من هو ما كان من هذا الضرب، يعني ما كان فيه تفصيل كثير، أي من البعيد الغريب دون القريب المبتذل، لغرابته أي لكون هذا الضرب غريبا غير مبتذل. وإذا غريب غير مبتذل، لأن نيل الشيء بعد طلبه، والبعيد الغريب ما يحتاج إلى تدقيق نظر وتأمل وتمهل كما عبار، فشي يصير؟ يصير أن الحاصل له بعد هذا الطلب ألذ مما لو كان متداولا جرت العادة فيه، متناول يفهمه كل أحد، لأن نيل الشيء بعد طلبه، والذي يحتاج إلى تدقيق نظر هو القسم الثاني، كان ألذ. وموقعه في النفس ألطف، وإنما يكون البعيد الغريب بليغا شني حسنا ففسر البليغ بأن شنو المراد منه؟ ما كان حسنا، وليس البليغ بالاصطلاح المعروف. إذا كان سببه لطف المعنى ودقة المعنى أو ترتيب بعض المعاني على بعض وبناء ثان على أول ورد تال إلى سابق، فإذا كان كذلك هذا راح يحتاج إلى تأمل وإلى تدقيق وإلى تمهل، مما يؤدي إلى أن يكون الحاصل ألذ. ليش؟ لأنه حصل بعد طلبين. واضح إن شاء الله؟ زين. ثم قال: وقد يتصرف في القريب بما يجعله غريبا، كقول الشاعر: لم تلق هذا الوجه، لم تلق هذا الوجه عفوا شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء، وقوله: عزماته مثل النجوم ثواقبا، لو لم يكن للثاقبات أفول. الكلام في خاتمة تقسيم التشبيه باعتبار وجهه، وآخر تقسيم الذي ذكرناه وما نحن فيه أنه ينقسم إلى قريب وإلى بعيد. هذا القريب المبتذل ممكن إخراج عن قربه وعن ابتذاله بأن يتصرف فيه تصرفا يجعله غريبا، يجعله بعيدا. والمراد من هذا التصرف كما سيأتي من الشارح يشير إلى ذلك، والمراد من هذا التصرف بأن يشترط في التشبيه، بأن يشترط في التشبيه وجود وصف لم يكن موجودا أو نفي وصف كان موجود. المراد بالتصرف بالتشبيه يعني شلون يتصرف بالتشبيه، شو يسوي؟ بأن يشترط المشبه المتكلم، يشترط ماذا؟ وجود وصف وما موجود، ليس من أوصافه لكن هو يشترط وجوده، أو يعدم وصفا هو موجود. الوصف موجود لكن هو يعدمه، يشترط في التشبيه حتى يكون التشبيه تاما، حتى يكون التشبيه واقعا، ماذا؟ يشترط بأن هذا الوصف أعدمه، أو هذا الوصف وجده وهو ليس موجودا. واضح إن شاء الله؟ فإذا تصرف المتكلم بالتشبيه بادعاء أن التشبيه لا يتم ولا يتحقق بين الطرفين إلا بتحقق شرطي، اللي هو شنو شرطك؟ إيجاد وصف غير موجود أو إعدام وصف موجود، مثل ما راح نشوف بالمثالين. إيجاد وصف غير موجود مثل بيت الشعر الأول، أو إعدام وصف غير موجود مثل البيت الشعر الثاني. فإذا تصرف صار هذا التشبيه غريب، خرج من الابتذال ودخل في قسم الغريب البعيد. مثاله واضح أخوان؟ إذن التصرف الآن بمن؟ بأن الشاعر يدعي أن التشبيه لا يتم بين الطرفين إلا عند تحقق شرطي. شنو شرطك؟ إيجاد وصف أو إعدام وصف. مثال الأول اللي هو إيجاد وصف: لم تلق هذا الوجه، حيك الساعة أقرأ هذا الوجه، لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. يريد يمدح له واحد، أن تمدح شخصا مشبها إياه بالشمس هذا شنو؟ مبتذل. شنو يعني مبتذل؟ مو مهان، وإنما متداول معروف قد جرت العادة فيه. يقول فلان شمس، فلان كالشمس، فإذا يعني في وضوحه، في فائدته، في استنارته، في استدارته إلى آخره، فهذا مبتذل قريب متناول يعرفه كل أحد. إجش قال؟ قال وجه الممدوح اللي شبه بالشمس أخرجه من الابتذال وأدخله بالغرابة. لماذا؟ لأنه أوجد وصفا ما موجود، وهو أثبت الحياء للشمس، والحياء يثبت له هذا الوصف. فجاي شي يقول؟ يقول إنما وجه الممدوح هو كالشمس، متى؟ إذا كانت الشمس لا حياء لها. يدعي الشاعر أن التشبيه تام بين الطرفين متى؟ عند تحقق شرطي. ما هو شرطك؟ أن الشمس ليس لها حياة. خو هذا الصفة موجودة وما موجودة؟ نفي الحياة عن الصفة، وإن كانت هي نفي، نريد بالأعم العبارة بالأعم، نفي الحياة عن الشمس، هذا لا تتصف به الشمس لا بالثبوت ولا بالنفي، لا تتصف به الشمس. ماكو مانع أن تكون الصفة سلبية، تقول زيد لا بخيل يعني كريم، أو زيد لا جاهل يعني عالم. الشمس لا حياء لها، هذا اشترط الواضح، اشترط المشبه أن عند تحقق الشرط يصير ايه أشبه وجه ممدوحي بمن؟ بالشمس. واضح أخوان؟ من دون هذا الشرط لا يتم التشبيه. فهذا قد تصرف بالتشبيه القريب بأن اشترط إيجاد وصف غير موجود، وهو أثبت عدم الحياء للشمس، أن المشبه به وهو الشمس إذا كانت لا حياء لها، أما إذا لها حياء فهي لا تشبه الممدوح. واضح أخوان؟ هذا تصرف في التشبيه فأدى إلى غرابته. لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا، يعني هاي الشمس ما تشوف صاحبنا إلا إذا شنو؟ إذا ما تستحي، ما عندها حياء، لأن لو عندها حياء شو تسوي؟ ما تطلع. ليش؟ شلون تطلع الشمس وممدوح نمشي بالشارع؟ شو شنو فايدته هو؟ غير هو الشمس. واضح اللي يريد يقوله؟ يعني من واحد يتصدى إلى قضية وأكو غير أحسن منه متصدي بها، شو يقول له؟ الزحمة عليك عمد، اقعد يا مولانا، هسه غير فهذا متصدي لها والقضية منتهية بعد، هسه ليش مكلف نفسك؟ فالشمس ليش تكلف نفسها وتطلع والممدوح شنو؟ موجود. فإذا طلعت والممدوح موجود، هو قائم بمهام الشمس للناس، الشمس هاي شنو؟ ما تستحي. ليش؟ لأن زاحمة الممدوح على فوائد ما 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 يحتاج الناس من الشمس. معنى لطيف جدا. واضح أخوان؟ لم تلق هذا الوجه، وجه الممدوح، شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء، يعني لقته بوجه لا حياء فيه، لا تستحي منه، لأنها لو كانت تستحي لما طلعت ذلك اليوم. ليش؟ ممدوح موجود، هو الذي قائم بالمهام. واضح إن شاء الله؟ زين، وين التشبيه؟ وين أداة التشبيه؟ وين المشبه؟ وين المشبه به؟ الشارح يقول هذا البيت يحتمل وجهين، يحتمل أن يكون هذا من التشبيه الضمني اللي تقدم عندنا مثال إليه، يمكن في أول التشبيه، بأن مثلا مو بالضرورة بأن يذكر اللازم ويريد الملزوم، هو ذكر وجه الشبه ونحن نعلم أنه عقد تشبيها، ونحن نعلم أنه عقد تشبيها. هنا الاحتمال البيت يحتمل احتمالين، إما أن يكون تشبيه ضمني مكنى عنه يعني ليس مصرحا به يفهم ضمنا، وإما أن يكون من التشبيه الصريح، لا تشبيه صريح. على من مبني هذا؟ مبني على المراد من الفعل تلقى. إما الفعل يعني لم تلقى، يعني لم تبصر، من لقيته بمعنى أبصرته، يصير هذا تشبيه ضمني، لأن جاي يقول الشمس لم تبصر، لم تشاهد هذا الوجه. من اللي تشاهد؟ الشمس. لم تشاهد الشمس هذا الوجه إلا شو وقت شاهدته؟ إلا بوجه ليس فيه حياء، يعني من المقابل، من المشاهدة، واضحة من البصر. فإذا كان هذا المعنى أن الشمس لم تشاهد وجه الممدوح إلا بوجه ليس فيه حياء، لماذا؟ لأنه هاي واضحة. ليش بحياء؟ لأنه يدعي أن وجه الممدوح أعظم من الشمس في الإشراق وفي الاستنارة، في الإشراق وفي الاستنارة، في ضوئه يدعي الأعظم. وهاي الدعاء الأعظم متضمنة ماذا؟ متضمنة على أن المشبه والمشبه به يشتركان في وجه الشبه وهو الاستنارة مثلا. فهذا بهذا المعنى يصير تشبيه ضمني. عيدة شمس نهارنا، هذه الشمس لا تشاهد وجه الممدوح، لا تبصره إلا إذا كان لا حياء لها. ليش؟ لأنه أعظم منها، مو هذا المعنى اللي بيناه؟ أعظم منها. نقول أنت ليش تطلعين وتباوعين على الممدوح؟ ما عندك حياء. لو عندك حياء كان بقيتي ما طلعتي، لأن الممدوح موجود. فالشاعر بهذا المعنى جايش يدعي على أن الممدوح أعظم من الشمس، وإلا لو كانت هي أعظم بعد ما تستحي، لا هو محلها، هو يكون يستحي يطلع. فيدعي أنه أعظم من الشمس، إذا كان أعظم يعني يشتركان وما يشتركان في ماذا؟ يشتركان في وجه الشبه. إذن أكو تشبيه ضمني، ما دام ثبتنا أكو وجه شبه واشتراكهما وإن كان هو أعظم ادعاء، لكن ما دام ثبتنا يشتركان إذن أكو وجه شبه. ما دام أكو وجه شبه يعني أكو تشبيه. هذا مبني على شنو؟ أنه ضمني ما مصرح به. فبهذا البيان لا مانع منه أن نقول أن في المقام تشبيه ضمني، لأن المراد من التشبيه الضمني أن ننتقل إلى التشبيه من دليل، من لازم، من إشارة، ما شئت فعبر. وهنا الإشارة أنه أعظم من الشمس في إشراقها أو في الإشراق، فيشتركان في أصل الإشراق. ما دام يشتركان في أصل الإشراق يعني وجه الشبه بينهما، إذن أكو تشبيه بيناتهم. ننتقل إلى التشبيه، هو هذا التشبيه الضمني. زين، هذا إذا حملناه على اليمن. ها شيخ عبد الله، هذا إذا حملنا على اليمن على أن تلقى بمعنى أبصر. إذا حملنا على بمعنى قابلت، تلقاه بمعنى المقابلة، بمعنى المعارضة، بمعنى المماثلة. ثلاثة معناها واحد، مادة مختلفة. تلقاه يعني تعارضه، تقابله. نقول فلان يقابل فلان يعني شنو؟ فلان يماثل فلان، فلان يعارض فلان. مو المعارضة بمعنى الاختلاف، لا، المعارضة بمعنى المقابلة، المقابلة بمعنى التماثل بينهما. إذا كان بهذا المعنى فهذا تشبيه صريح. فكأنه يقول تماثلت الشمس مع الممدوح، فيكون هذا تشبيه صريح. فتشبيه الوجه بالشمس مبتذل، إلا أن حديث الحياء وما فيه من الدقة والخفاء أخرجه إلى الغرابة. صح، صار المعنى لطيف جدا ومو مبتذل، صار المعنى مو مبتذل. وقوله لم تلق إن كان من لقيته بمعنى أبصرته، فالتشبيه مكنى غير مصرح به، لأنه تشبيه ضمني. شلون انتقلنا له؟ بينا نحتاج نعيده، واضح. وإن كان من لقيته بمعنى قابلته، بمعنى عارضته، بمعنى ماثلته، فهو فعل ينبئ يدل عن التشبيه يعني، فيكون التشبيه مصرحا به. أي لم تقابله في الحسن والبهاء، هذا وجه الشبه. لم تقابله، لم تشابهه، لم تماثله في الحسن والبهاء، هذا وجه الشبه. إلا هذا الشرط الذي اشترطه المشبه حتى يخرجه عن التشبيه المبتذل القريب، إلا بوجه ليس فيه حياء. واضح أخوان العبارة الأخيرة؟ ها؟ أي من أي؟ هاي أي جاي يبين من؟ فيما لو كان التشبيه صريح، يعني شلون يصير المعنى؟ أي لم تماثله، أي تقابله فسرها بتماثله، تعارضه. لم تقابل الشمس وجه الممدوح، لم تماثله، لم تشابهه. في ماذا تشابهه؟ في ماذا تقابله؟ في ماذا؟ في الحسن والبهاء، هذا وجه الشبه. نعم، اي الشمس مو حلوة؟ اي شلون؟ اي اي واضح واضح، مو هاي اللم حتى يريد الا بوجه، مو هو هي عبارته بها لم، ما لها دخل اللم، ما تسوي. مشابهه، شيل المقابله خلي مشابه. لا ليش؟ لا احنا اصل القضيه ما لازمها بايدك، احنا قلنا اخراجه من الابتذال الى الغرابه نتصرف به او ما نتصرف. شلون نتصرف به؟ بان يشترط المتكلم، ماذا يشترط؟ انه لا تشبيه، لا نفي، لا تشبيه بينهما الا بوجود صفه او الا باعدام الصفه. فهو احنا جاي نقول هذا معنى التصرف في التشبيه، لا تشبيه بينهما تام، هذا الطرف ما يشابه هذا الطرف الا في هذه الصفه، يعني مو الا في الا في عند تحقق هذه الصفه يصير يتشابهن. هو هذا اللي جايبين، اذا اخذنا هاي الفكره نجي هسه نطبق. انا جاي يقول خلينا هاي مال المقابله شيلها خلي بمكانها المشابهه حتى يصير التشبيه صريح، ان الشمس لا تشابه الممدوح في ماذا تشابهه؟ اذا اكو مشابهه في ماذا غير اكو وجه شبه؟ في الحسن والبهاء، الا اذا كانت الشمس لا حياء لها، فثبت لي لا حياء للشمس تصير الشابه صاحبنا، اما اذا تقول الشمس الى حياء فما الشابه. هو هذا اللي جاي يدعي، فانه اثبت يعني جعل الشبه بينهما مشروط بشرط، ما هو الشرط؟ ان الشمس لا حياء لها، فلذا قال لم تشابهه في الحسن والبهاء الا بوجه ليس فيه حياء فعندئذ تشابهه. كملها، فعندئذ تشابهه، فحينئذ تشابهه. وقوله قول الآخر، إذن هذا كان شنو؟ باشتراط صفة. الثانية بإعدام صفة، الصفة موجودة في المشبه به، الصفة موجودة في المشبه به، وإذا شبهنا شخص بهذا المشبه به الذي هذه صفته كان تشبيها مبتذلا. يجي المشبه شي يقول؟ يقول أنا أشبه هذا بهذا إذا انعدمت من نهاية الصفة، إذا انعدمت من نهاية الصفة. فهنا أخرج التشبيه من الابتذال إلى الغرابة، لأنه ادعى أنه لا تشبيه بينهما إلا بإعدام صفة المشبه به. واضح وين راح يصير كلامنا؟ حتى البيت الشعري ما نتأخر به. كلامنا وين راح يصير إخوان؟ أن الشاعر يدعي لا تشبيه بين الطرفين إلا بإعدام صفة المشبه به، مع وجود الصفة ما يشابهن، مع إعدام هاي الشابهن. واضحة؟ قال لا ما يتشابهن، هيك دعوة هسه يتشابهن ابتذال، ماكو مانع يصير مبتذل. عزماته مثل النجوم ثواقبا لو لم يكن للثاقبات أفول. عزماته جمع شنو؟ عزمة، اللي هي واحدة العزم، والعزم يعني شنو؟ هاي الإرادة والحزم في الأمر. فتشبيه العزم، واحد يقولون هذا عزم عالي ما يصفه بالعلو، شو يقول؟ عزم مثل النجم، هذا مبتذل. واحد يريد يبين الهمة العزيمة مالته شو يقول؟ نجم. هذا مبتذل أو ما مبتذل؟ مبتذل، يريد يبين أن الهمة مالته شنو؟ عالية بعلو النجم، هذا مبتذل. لكن النجم من صفاته الأفول، إذا طلع النهار بعد ماكو نجم، هو شو يقول؟ يقول هذا عزمه مثل النجم إذا لم يكن للنجم أفول، وانت عدم هاي الصفة منه ولم شو تصير؟ لو شرطية صحيح، وين جوابها؟ محذوف، يعني راح يصير التقدير حتى نقدر حتى يتحقق لنا التصرف في أنه أعدم الصفة. عزماته مثل النجوم ثواقبا. الثواقب شنو المراد منها؟ يعني المضيئة التي تثقب الظلام بضيائها. يقول هذا نظر شنو ثاقب، زين، التي تضيء الظلام في ضوئها. عزماته مثل النجوم ثواقبا لو لم يكن للثاقبات أفول، صحيح، لو لم يكن للثاقبات أفول. فهنا أنا شو يصير جواب لو؟ ها؟ ليش؟ لو لم يكن للثاقبات أفول لا، لو لم يكن للثاقبات أفول اي، فهي عزماته مثل النجوم تشبيه ومو تشبيه، لما ينفعنا هذا نعيد عزماته حتى نختصر العبارة. فش يصير؟ لو لم يكن للثاقبات أفول لتم التشبيه، لو لم يكن لها أفول لتم التشبيه، لكن بما أن لها أفول فهي لا تشابه من هو الممدوح، فهي لا تشابه عزمه. لو لم يكن لها أفول لتم التشبيه، نستثني حتى سر، لكن بما أن لها أفول فهي لا تشابهه، فعزمه أعلى من النجم، لأن عزمه شنو باقي لا أفول له، والنجم عالي لكن يغيب، هي عالية لا تغيب حاضرة دائما. هذا المعنى اللي يريد يوصل الشاعر، وهو أيضا معنى لطيف. عزماته مثل النجوم ها سيدنا ثواقبا أي لوامعا، يعني مضيئة في الظلام، لو لم يكن للثاقبات أفول. فتشبيه العزم بالنجم مبتذل جرت به العادة، معروف لكل أحد، إلا أن اشتراط عدم الأفول من قبل الشاعر، اشتراط شنو؟ عدم الصفة الموجودة، مو أوجد صفة، لا هنا عدم صفة، لأن من صفات النجم أن ما يبقى يغيب بالنهار. فماذا؟ لإلا أن اشتراط الشاعر عدم الأفول من النجم أخرج هذا التشبيه المن إلى الغرابة، لأنه اشترط عدم صفة موجودة. ويسمى مثل هذا التشبيه التشبيه المشروط. لماذا؟ لتقييد المشبه أو المشبه به أو كليهما بشرط وجودي، هاي إيجاد صفة، أو عدم إعدام صفة يدل عليه بصريح اللفظ أو بسياق الكلام. تارة يكون صريح اللفظ يدل على الاشتراط والتقييد، وتارة لا، يفهم منين؟ من سياق الكلام. هذا تمام الكلام في تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى أقسامه الثلاثة، مجمل ومفصل، صحيح؟ ما أسمع. الأول تمثيل وغير تمثيل، ومجمل ومفصل، وقريب مبتذل وغريب بعيد. ثم قال: وباعتبار أداته، إما مؤكد وهو ما حذفت أداته مثل وهي تمر مر السحاب، ومنه نحو قول الشاعر: والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. الكلام في التقسيم الثالث، صحيح؟ وهو التقسيم بلحاظ الأدات، تقسيم بلحاظ الأطراف قسمناه تقسيمين، والتقسيم بلحاظ الوجه وانتهينا منه قسمناه إلى ثلاثة تقسيمات. التقسيم الثالث قلنا أربع تقسيمات رئيسية، التقسيم الثالث باعتبار الأدات، فإن الأدات إما أن تكون محذوفة في التشبيه وإما أن تكون مذكورة، فإن حذفت فهو شنو؟ فهو المؤكد، وإن ذكرت فهو المرسل. ثم المؤكد قسم الماتن إلى تقسيمين، منه ما حذفت منه أداة التشبيه وبقي التركيب على ما هو عليه، فتقول زيد أسد في جرأته، فحذفت كالأسد، حذفت الكاف وبقي التركيب على ما هو عليه من أن زيد مبتدأ وأسد هو الخبر هو المحمول. وتارة لا أنه تحذف منه الأداة ويقدم المشبه به ويضاف إلى المشبه، واضحة؟ تحذف الأداة فيكون من المؤكد ويقدم المشبه به ويضاف المن إلى المشبه، مثل لجين الماء، فأصل الكلام ماء كاللجين كالفضة في بياضه وصفائه، براحتكم شيخ جزاك الله ألف خير، في بياضه وصفائه وغيرها. فسوى حذف الأداة واحد، قدم المشبه به وهو اللجين الفضة وأضافها إلى الماء فقال لجين المائي، واضح إن شاء الله؟ زين. وباعتباري أي والتشبيه باعتبار أداته إما مؤكد أو مرسل، والمؤكد هو ما حذفت أداته، مثاله وهي تمر مر السحاب، أي وهي تمر مثل مر السحاب، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. ومنه هذا القسم الأول، يعني شنو؟ التشبيه المؤكد الذي بقي على هيئته بعد حذف الأداة. ومنه ومن المؤكد ما أضيف المشبه به، يعني ما جرى التغيير في التركيب، أضيف التشبيه المشبه به إلى المشبه بعد حذف الأداة وتقديم المشبه به على المشبه، كقول الشاعر والريح تعبث بالغصون. شلون الريح مال البارحة؟ شلعت الغصون. سبحان الله، شفتوها؟ يعني صارت وفيات هنا بالنجف عندنا، صارت كربلاء، أصابات صارت، هذا واحد بالكوفة مسكين الله يرحمه واقف بسيارة الظاهر من صايرة يعني العجة وطايحة عليه نخلة، مشلوع النخلة وطايحة عليه طابقة سيارته. البارحة نشروا الخبر ماله، بس هاي الريح لا زين، هاي الريح زينة. والريح تعبث بالغصون أي تميلها إلى الأطراف والجوانب، هاي الصورة الأولى. وقد جرى ذهب الأصيل، جرى مضى يعني، ذهب الأصيل هو الوقت بعد العصر إلى الغروب، يعد من الأوقات الطيبة كالسحر ويوصف بالصفرة أو الصفرة، يعني الشمس مالته بعد شو تصير مو قوية، تبدي إلى عدم القوة، تصير يعني المنظر مالها والجو يصير لطيف. ويوصف بالصفرة كقول الشاعر ورب نهار للفراق أصيله ووجهي كلا لونيهما متناسب، واضح شريد يقول؟ ورب نهار للفراق أصيله، يعني هذا النهار نهار فراق، أصيله اللي هو هذا الوقت ما بعد الزوال العصر، ووجهي أصيله ووجهي كلا لونيهما متناسب، يعني وجهه مثل من؟ مثل لون الأصيل اللي هو معروف بالصفرة. لماذا؟ لأنه يوم فراق. ورب نهار للفراق أصيله ووجهي كلا لونيهما متناسب. فذهب الأصيل، طبعا هذا الشاعر ليش جابه، عفوا الشارح، إنما جاء به للاعتراض على بعض الشراح اللي هو الخلخالي والزوزني اللي ذهبوا إلى معاني ما به الدقة واللطافة التي ذهب إليها الشارع في تفسير البيت بيت الشعري. فذهب الأصيل صفرته وشعاع الشمس فيه على لجين الماء، أي على ماء كاللجين وهو الفضة، في ماذا؟ وجه الشبه في الصفاء والبياض. فهذا تشبيه مؤكد، لماذا؟ لأنه حذفت منه أداة التشبيه. نعم هو من القسم الثاني الذي قدم فيه المشبه وأضيف إلى المشبه. ومن الناس من يعجبك قولهم، هنا حتى ما عبر عنهم علماء، ما عبر الخلخالي والزوزني حتى سابقين إليه لأن ملاحظهم هو. ومن الناس من لم يميز بين لجين الكلام ولجينه، يعني قمة الكلام وانحطاط الكلام، ولم يعرف هجانه من هجينه، حتى ذهب بعضهم، بعض من هؤلاء الناس اللي وصفهم بهذه الأوصاف، إلى أن اللجين إنما هو بفتح اللام وكسر الجيم، لجين مو لجين، لجين. والمراد من اللجين هذا يعني الورق الذي يسقط من الشجر. فشي يريد يقول إذا صار هنا بعد مو لجين، لجين الماء، فشي يريد يشبه، يريد يقول والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل. وقد ذهب، هو شوف لطيف، قال جرى ذهب ولم يقل ذهب ذهب الأصيل، ذهب الأصيل يعني لونه الأصفر، وقد جرى وقد مضى ذهب الأصيل على لجين، هو جي يقول على لجين الماء، يعني يا هو ورق الأشجار المتساقط منها. فشي يصير المعنى عنده، وقد شبه به، بمن؟ اللجين اللي هو تساقط الأوراق، شبه بماذا؟ وجه الماء، بأنك لا ترى ماء وإنما ترى أوراق متساقطة. هذا التفسير للخلخالي. وبعضهم اللي هو الزوزني إلى أن الأصيل ذهب الأصيل مو المراد منه هذا الوقت الذي تكون فيه الشمس الصفراء، لا، الأصيل يعني ما له أصل، ما له عرق، إلى أن الأصيل هو الشجر الذي له أصل وعرق، وذهبه هي أوراقه الصفراء التي تتساقط في الخريف، وسقط منه على وجه الماء. وفساد هذين الوهمين غني عن البيان. بعد إذا غني عن البيان إحنا شنو هم غني عن البيان؟ أو مرسل، حتى نكمل هذا، أو مرسل عطف على إما مؤكد وهو بخلافه، يعني وهو ما ذكر فيه أداة التشبيه فصار مرسلا عن التأكيد، يعني شنو غير مقيد، فصار مرسلا عن التأكيد المستفاد من حذف الأداة المشعر بحسب الظاهر بأن المشبه عين المشبه به، كما مر من الأمثلة المذكورة فيها أداة التشبيه وهو الظاهر البين. هذا التقسيم الثالث. التقسيم الرابع اللي هو آخر التقسيمات وبه ينتهي مطلب التشبيه، اللي هو تقسيم التشبيه باعتبار الغرض. وقد تقدم أن الغرض من التشبيه الغالب يعود إلمن إلى المشبه في 7 صور، وغير الغالب يعود إلمن إلى المشبه به في 2. التشبيه إما أن يكون وافي بتمام الغرض الذي من أجله جيء بالتشبيه، أو يكون غير وافي، فإن كان وافيا فهو المقبول، وإن لم يكن وافيا فهو المردود. هذا ما بي أكثر من الذي ذكرناه. والتشبيه باعتبار الغرض إما مقبول وهو الوافي بإفادته يعني إفادة الغرض، كأن من باب التشبيه كأن يكون المشبه به، وإحنا هم نتقدم عندنا أخوان بالنسبة إلى الماتن مو إلى الشارح، ماذا اشترط في المشبه به؟ أن يكون أتم وأشهر. الشارح تنظر مثلا في البعض أن يكون أتم وأشهر، هنا راح يكررها. كأن يكون المشبه به شلون يصير وافي بالغرض؟ يقول إذا جئت بمشبه به يكون أعرف في وجه الشبه من المشبه. كأن يكون المشبه به أعرف شيء بوجه الشبه في بيان الحال، أو كأن يكون المشبه به أتم شيء فيه في وجه الشبه في إلحاق الناقص بالكامل، أو كأن يكون المشبه به مسلم الحكم والمشبه مشكوك الحكم. فنقول أن الحكم في المشبه ممكن كما أنه في المشبه به المسلم عندك ممكن. مسلم الحكم فيه في وجه الشبه، معروف الحكم عند المخاطب في بيان الإمكان، هذا هو المقبول. أو مردود عطف على مقبول وهو بخلافه، أي ما يكون قاصرا عن إفادة الغرض بأن لا يكون على شرط المقبول كما سبق ذكره. اللي هو شنو شرط المقبول إخوان؟ أن يكون وجه الشبه أتم وأعرف. فهو يريد يبين إمكان المشبه وبمن شبهه، بمشبه بمحل خلاف. هو المشبه بما مسلم الإمكان، تشون يشبه لي؟ مثل واحد يقول له راح أجيب لك فد حاجة مثل العنقاء، أقول له إذن ما أجت. ليش؟ ما موجود العنقاء. واضح أخوان؟ هذا تشبيه شنو؟ ما وافي بالغرض، لأنك تريد أن تبين أن الحاجة موجودة وواقعة وتصل إليه بمن شبهه، بشيء مسلم عدم التحقق. واضح أخوان؟ وهكذا يعني ينبغي مراعاة أن يكون المشبه به واضحا بينا جليا في وجه الشبه عند السامع حتى يتحقق الغرض من التشبيه. خاتمة ناخذها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.